بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثالث من اول الايه الاولى. وفي السنه الخامسه عشره من سلطنه تيبريوس قيصر، اذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهوديه، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس اخوه رئيس ربع على ايتوريا، وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الآبلية في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع القرى المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعد طريق الرب، اصنع سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشرون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجمع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا. كان آخر حديث لينا كانت زيارة ربنا يسوع الطفل اللي عنده، أو الصبي اللي عنده 12 سنة، هو ويوسف ومريم أمه للهيكل، وزي ما قلنا دي زيارة تانية للهيكل. بعدها تركنا المسيح في الناصرة، قلنا نشأ زي أي شاب يهودي في مدينة الناصرة وامتهن مهنة النجار. أحداث الإصحاح الثاني بدت لما ربنا يسوع كان عنده 8 أيام وراح يتختن. كان الإمبراطور اللي موجود على رأس الإمبراطورية الرومانية هو أغسطس قيصر، أول إمبراطور، أول من خد لقب إمبراطور. ده كان في الإصحاح الثاني. في الإصحاح الثالث هنبتدي إذا بي إمبراطور جديد جالس على رأس الدولة الرومانية اللي هو تيبريوس قيصر. فجي فرق زمني كبير ما بين الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث. لو إحنا حبينا نحسبها 12 سنة كان عمر المسيح في الإصحاح الثاني، الإصحاح الثالث هنشوف إنه وصل سنه 30 سنة، يعني عندنا 18 سنة ما بين الإصحاحين. يقول النهاردة في الآية الأولى: وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيبريوس قيصر. زي ما قلنا القديس يوحنا مؤرخ، وهيبتدي خدمة سيد المسيح بخدمة السابق اللي هو يوحنا، فبيحدد لنا تاريخ ما بدا يوحنا الخدمة. وإن كان يوحنا بدأ الخدمة طبعا هو عنده 30 سنة، ربنا يسوع برضو هنشوف المرة الجاية أنه بدأ الخدمة في سنة 30 سنة، ففيما بينهم 6 أشهر. فبمعرفة تاريخ بداية خدمة يوحنا بالتالي نعرف تاريخ ميلاد السيد المسيح. هيربط لنا بداية خدمة يوحنا بالإمبراطور وبثلاث ولاد، إن بيوصف لنا الحالة من الناحية السياسية. يقول: في السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيبريوس قيصر. قلنا أول إمبراطور هو أغسطس، الثاني تيبريوس. معروف في التاريخ أن تيبريوس كان في فترة تداخل ما بينه وما بين أغسطس قيصر. لو حبينا نقول أن بداية حكم تيبريوس كان 11 ميلادي. طبعا احنا كل كلامنا باعتبار ان المسيح زي ما شوفنا المرات اللي فاتت مولود سنة 4 قبل التقويم الحالي، فاتولى في 11 ميلادي. احنا هنا النهاردة السنة 15، يبقى 11 و5 يعني 26، يبقى احنا على خارطة الزمن سنة 26 ميلادي. دي السنة اللي بدأ فيها يوحنا، السنة اللي تعمد فيها ربنا يسوع، السنة اللي كان ربنا يسوع عنده فيها 30 سنة. طيب دي الدائرة الكبيرة، تيبريوس اللي جلس على رأس السلطة. هينزل القديس لوقا لدائرة أصغر شوية. في السنة 15 من سلطنة تيبريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية. بيلاطس ده والي روماني من كبر الإمبراطور بيحكم اليهودية. اليهودية هي المنطقة الجنوبية من أرض إسرائيل اللي هي أورشليم والمناطق اللي محيطة بها. ينزل لدائرة أصغر شوية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل. هيرودس ده اللي هو هيرودس أنتيباس اللي هو وقف قدامه ربنا يسوع عشان يتحاكم في الصليب. هيرودس رئيس ربع على الجليل. الجليل ده الجزء الشمالي من أرض إسرائيل. هنا أنا عايز أقف وقفة بس عند عيلة هيرودس عشان نبقى ملمين بالتواريخ وبتصور الخريطة بتاعت الكتاب المقدس. في ميلاد ربنا يسوع كان اللي موجود هيرودس الكبير، وده خد لقب ملك من الرومان. هيرودس الكبير ده طبعا اللي قتل أطفال بيت لحم. دوت مات سنة 4 قبل الميلاد. هيرودس الكبير ده كان عنده 3 ولاد. لما مات ولاده اختلفوا مين اللي ياخد مكان أبوه، فجاهم الرومان راحوا مقسمين أرض إسرائيل على 4 أقسام. عشان كده هنسمع كلمة رئيس ربع، يبقى 4/4. ادوا ولاده الثلاثة 3/4 المملكة، وهنشوف مين الرابع دلوقتي. يبقى هيرودس دوت ابن هيرودس الكبير اللي هو معروف في التاريخ بهيرودس أنتيباس، دوت اللي قلنا بنقول حاكم ربنا يسوع في الصليب، ده كان رئيس ربع، خد أنهي بقى جزء في المملكة؟ رئيس ربع على الجليل، قلنا الجليل اللي هي المنطقة الشمالية. طيب الابن التاني، وفي لوبوس أخوه. يبقى في لوبوس ابن هيرودس الكبير. في لوبوس ده اللي هو اللي كان متجوز هيرودية اللي هو هيرودس أنتيباس خدها منه. وفي لوبوس أخوه رئيس ربع على إيتورية وكورة تراخونيتس. رئيس ربع على إيتورية، إيتورية دي يعني أسفل جبل حرمون في الشمال جهة لبنان كده. كورة تراخونيتس اللي هي بشان نسمع عنها كتير في مملكة الشمال على لسان الأنبياء كلمة باشان. الأماكن دي موجودة في شمال أرض إسرائيل بالقرب من حدود لبنان، وفيلبس ده هو اللي بنى قيصرية فيلبس عشان يتودد يعني للإمبراطور. لو تخيلناها في أرض إسرائيل شمال من جهة الشرق اللي هي قيصرية فيلبس للمسيح خد التلامذة هناك، ودي منطقة كلها معابد وثنية وفيها كتير من الوثنيين سكنين اللي المسيح سأل تلامذته من يقول الناس إني أنا. يبقى دي ولدين من أولاد هيرودس الكبير، هيرودس أنتيباس حكم الجليل وفيلبس حكم منطقة زي ما بنقول في الشمال الشرقي. طيب الابن الثالث لهيرودس، قلنا قسموا المملكة على ثلاث ولاد أول ما هيرودس مات سنة 4 قبل الميلاد. الابن الثالث أرخيلاوس، أرخيلاوس ده ملك على اليهودية. عشان كده لو تاخدوا بالكم في إنجيل القديس متى لما يوسف هرب لمصر ورجع يقول متى 2 إيه، سمع إن أرخيلاوس يملك على اليهودية اللي هي أورشليم والمناطق المحيطة عوضا عن هيرودس أبيه، فخاف أن يذهب إلى هناك فرح رايح فين؟ رايح النصيرة في الجليل. طيب إيه اللي حصل لأرخيلاوس دوت؟ أرخيلاوس ده كان حاكم فاسد والرومان عزلوه، الكلام ده أيام أغسطس قيصر، وراحوا ضمين اليهودية لسوريا وبقى والي سوريا كيرينيوس بيحكم سوريا وبيحكم اليهودية. كيرينيوس ده سمعنا عنه في الإصحاح الثاني لما صدر أمر الاكتتاب إذ كان كيرينيوس والي سوريا. طب مالنا وماله؟ قلنا لأنه ضموا سوريا لليهودية فبقى بيحكم الاثنين. بعد كده توالوا الحكام لغاية ما جه بيلاطس البنطي يحكم من قبل الرومان على اليهودية اللي هو أيام الصليب كده، عشان أبو يعني بس متخيلين الخريطة بتاعة التواريخ. لو وقفت برضو وقفة صغيرة عند بيلاطس، قلنا بيلاطس والي اليهودية، حكم اليهودية إمتى؟ في سنة 13 لحكم تيبريوس قيصر. في السنة الثانية لبيلاطس كان ربنا يسوع بيتعمد في الأردن. في السنة الخامسة لبيلاطس كان ربنا يسوع بيتحاكم قدام بيلاطس البنطي. في السنة التاسعة لبيلاطس اتعزل. يبقى هو تولى في سنة 13 وقعد 9 سنين، وحناخد كسر الشهور يبقى وصلنا ل23 من حكم تيبريوس قيصر عزل بيلاطس البنطي. كلام ده قاله يوسيفوروس مؤرخ اليهود. يبقى دي الثلاث ولاد بتوع هيرودس اللي اتقسمت عليهم المملكة. طيب اتبقى لنا الجزء الرابع في المملكة، قلنا قسموا المملكة على ثلاث ولاد وفي جزء رابع. قلنا الثلاث ولاد عندنا منهم هيرودس انتباس وعندنا منهم فيلبس، وزي ما قلنا أرخيلاوس، وتشال أرخيلاوس وروحنا وجينا لغاية ما بقى موجود دلوقتي بيلاطس. طيب الجزء الرابع في المملكة يقول لك وفي السنة 15 من سلطنة تيبريوس قيصر إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية. هدينا فاهمين بيلاطس ده جي من أرخيلاوس، وبعد أرخيلاوس جي كيرينيوس والي سوريا، وصلنا لبيلاطس. وهيرودس رئيس روب على الجليل، هيرودس أنتيباس في الشمال. وفيلبس أخوه رئيس رب على إيتورية، فيلبس اللي هو جوز هيرودية اللي هيرودس هياخدها منه، وكرة تراخونيتوس. طيب الجزء الرابع في المملكة وليسينيوس ما نعرفش عنه كتير، في كلام كتير اتقال عنه، رئيس رب على الأبيلية، الأبيلية شمال غرب دمشق ناحية سوريا كده. طيب قبل ما نكمل أنا هنا عايز أقف يعني عند ثلاث نقط. أولا شايفين لوقا كمؤرخ حدد لنا بالضبط ارتباطا بحكم تيبريوس قيصر في السنة 15، فعرفنا أن المسيح كمل سن 30 سنة في سنة 26 ميلادي، باعتبار قلنا أنه ميلاد المسيح زي ما شفنا في المرات اللي فاتت 4 قبل الميلاد. فأدي رؤى كمؤرخ. نمرة 2، الأسامي اللي ذكرها ديت عايز يأكد أن شعب الله بقى بيحكموا الأمم علشان إتمام لنبوة أبونا يعقوب، تكوين 49، لا يزول قضيب من يهوذا. قاعدين اهو القضيب بيزول اهو، تقول اللي بيحكمونا امم، حتى ياتي شيلون. ده اسم من اسماء السيد المسيح، يبقى ده الزمن اللي هيجي فيه شيلون. الملحوظه الثالثه، لوقا بيتبع اسلوب الانبياء، ان لما تيجي كلمه الله تحل على نبي، فكان بيربط النبي النبوه بتاعته بالملوك اللي موجودين. يعني مثلا اشعياء يقول لك اشعياء 1:1، رؤيا إشعياء ابن أموس. إمتى الرؤيا ديت كانت؟ التي راها أيام عزي ويسام وأحاز وحزقي، ربطها بالملوك. ونفس الحكاية كانت عند إرميا، إرميا 1، ونفس الحكاية في معظم الأنبياء. صارت كلمة الله إلى النبي الفلاني في أيام الملك الفلاني. لوقا ماشي بنفس المنهج. في السنة 15 من سلطنة تيبريوس، ومشينا مشينا مشينا، هيقول لك كانت كلمة الله على يوحنا، فماشي بنفس خط أنبياء العهد القديم. طيب، بعد ما وصف الحالة السياسية، تيبريوس قيصر والولاة اللي موجودين، هيتنقل للحالة الدينية. يقول في الآية 2، في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف. المفروض من الشريعة إن رئيس الكهنة ده بيفضل رئيس كهنة غاية ما يموت، وبعد ما يموت أكبر واحد أولاده يبقى هو رئيس الكهنة، عائلة هارون طبعا. لكن مش متعودين إن يكون في 2 رؤساء كهنة في نفس السنة. ده كلام الشريعة، وبين قوسين ده منهج الكنيسة القبطية. البطرك رأس الكنيسة واحد لغاية ما يعني ربنا يدي البابانا طولة العمر، يجي واحد بدل، لكن ما يبقاش في 2 رؤساء كهنة في نفس الوقت. طيب هنا ازاي بقى في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة؟ لما نرجع للتاريخ نعرف ان الرومان كانوا بيتحكموا في اقامة وعزل رؤساء الكهنة. طيب حنان وقيافة رئيس الكهنة الرسمي كان موجود حنان الرجل الكبير، الرومان عزلوه وراحوا جايبين جوز بنته قيافة وعملوا رئيس كهنة، فبقى عندنا 2 رؤساء كهنة. حنان ده الشرعي اللي المفروض كان يبقى هو رئيس كهنة لوحده، الرومان عزلوه وجابوا واحد بداله اللي هو قيافة. في عينين الشعب حنان هو رئيس الكهنة الرسمي بتاعنا، لكن في عينين الحكومة الرومان قيافة. المتحكم الحقيقي في الأمور الكبير حنان. لذلك شفنا في يوحنا 18 لما قبضوا على ربنا يسوع المفروض يودوا رئيس الكهنة، فمضوا به إلى حنان حمى قيافة. ليه؟ هو كبير، هو المتحكم في الأمور. فجوه اليهود بينظروا لحنان أنه رئيس الكهنة بتاعنا، لكن قدام الدولة قيافة. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة. يبقى من هنا عايز لوقا يقول لنا أنه فساد على مستوى الكهنة وفساد على مستوى الملوك. فساد على مستوى الكهنة أنه رؤساء الكهنة مش ماشيين بحسب شريعة الله، ده بيتشالوا ويتحطوا. ولما نرجع بقى للتاريخ نعرف أنه كانوا بيدفعوا فلوس للحكام علشان ياخدوا المنصب، ففي فساد على مستوى الكهنوت. طب على مستوى الملوك في فساد، بدليل ان ربنا عزل الملوك اللي من بيت داود وعندنا ملوك من الام، او هيرودس يعني الهيرودس الكبير اللي هو اصله ادومي، يعني بدل القديم يتزعزع. لما يفسد الكهنة ويفسد الملوك كان الله يستخدم الانبياء. خدوا بالكم في تاريخ اسرائيل في البداية كانت الواسطة ما بين ربنا وما بين الشعب الكهنة. جه الشعب طلب ملك، كان المسؤول عن خدمة الكهنوت كان صموئيل، قال له لا احنا مش عايزين كهنة، احنا عايزين ملوك. فبدأ يدخل الملك ويبقى الكاهن هو الواسطة ما بين الملك وما بين ربنا، والملك هو اللي في عينين الشعب. لذلك كان صمويل يسمع من ربنا ويروح يقول لشاول مثلا. طيب فسدوا الملوك، وزي ما قلنا بقى على مدار التاريخ فسدوا الكهنة. فربنا يوصل كلمته عن طريق مين؟ جت هنا بقى طاغمة الملائكة، اللي من أيام صموئيل بدأ، عشان كده يدعى صموئيل رئيس الأنبياء، بدأ يبقى فيه أنبياء بصفة متسلسلة في تاريخ إسرائيل، عشان يبقى هم الأداة اللي ربنا بيستخدمها عشان يوصل الكلمة للملك، لأنه الكهنة فسد. طيب هنا أدينا شايفين فساد في المملكة وفساد في الكهنوت، فبالتالي محتاجين النبي. وهنا يوريك أنه لما بيفشل البشر الله بيتدخل. كان مفروض الكهنة يبقوا الوسط، فشلوا، طب عايزين ملوك، طب الملوك فشلوا، طب ربنا يجيب نبي يوصل الكلمة. عشان كده يقول لك بقى إيه، هدي شفنا فساد الملوك تبريوس اللي بيحكمنا، هدي شفنا فساد الكهنة حنان وقيافة، فمحتاجين نبي. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. وتعبير كانت كلمة الله على يوحنا نفس التعبير اللي كان يتقال على الأنبياء زمان، صارت كلمة الله إلى نبي. هنا برضو كانت كلمة الله على يوحنا، كلمة ربنا اللي هو الوحي، يعني إحساس قوي عند النبي إن الله بيتكلم معه. فكلمة وحي حتى في العبري معناه ثقل، يحس إن فيه يعني حاجة، يعني ضغط على نفسه قوي إنه دي رسالة من الله لازم يوصلها. كان يستلمها يا إما بصوت يا إما الله يوحي إليه. كانت كلمة الله على يوحنا، وما يكتفيش يقول على يوحنا، يقولك يوحنا ابن زكريا. ليه بيقول ابن زكريا؟ عشان يفكرنا بالإصحاح الأولاني، الكلام اللي قاله الملاك لزكريا، قال له الصبي اللي هتولده عليه صبات ده ايه؟ يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إله. هو ده اللي بيتكلم عنه جبرائيل رئيس الملائكة، يتقدم أمامه بروح إلي وقوتي. هو دوت يوحنا بن زكريا، ده اللي هو مين؟ اللي هو هيهيئ للرب شعبا مستعد. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. ليه في البرية؟ لأن شفنا يوحنا لما تولد نهاية الإصحاح الأولاني كان في البرية إلى يوم ظهوره لإسرائيل. أهو فضل قاعد في البرية لغاية ما جات النهاردة، ظهر لإسرائيل بيحمل إليهم كلمة الله. قبل ما نشوف شكل ظهوره لإسرائيل زي ما ذكر لوقا، إعداد الله لرجاله في البرية دي مش أول مرة. أعد موسى 40 سنة في البرية وهو بيرعى غنم يثرون حبيه، أعد داود 40 سنة في البرية بيرعى غنم أبيه، أو يعني طبعا مش عايز أقول 40 سنة لأنه هو ملك لما كان عنده 30 سنة، لكن يعني أعده في البرية، سواء كان الفترة اللي بيرعى فيها غنم أبوه أو الفترة اللي هو كان مطارد فيها من شاول. طب النهاردة في البرية بيعد مين؟ بيعد يوحنا. لما أعده شكل يوحنا بقى لما ظهر لإسرائيل، يقول في الآية 3، فجاء إلى جميع القرى المحيطة بالأردن. يعني يوحنا كان بيلف حوالين الأردن، ما كانش في مكان ثابت. فجاء يوحنا إلى جميع القرى المحيطة بالأردن، بيلف يعمل إيه حوالين نهر الأردن؟ يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، بيدعو الناس أن يتعمدوا. هنا عايز أقف عند نقطتين، مين اللي أذن لك أنك تعمد الناس يا يوحنا؟ عشان كده حتى السنهدرين هيروح يسأله، فما بالك تعمد؟ تميد إداك سلطان أنك تعمد. نمرة اتنين، الناس فهم المعمودية إزاي؟ أولا من جيت يوحنا سلطانه، هو قال في يوحنا الإنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني، الذي أرسلني لأعمد، هو قال لي لترى الروح نازل مثل حمام مسخر عليه، وده اللي عمد بالروح القدس ونار. الذي أرسلني يبقى سلطانه مرسل من الله، ربنا قال له روح عمد. طيب مفهوم الناس للمعمودية، واحد جاي يعمل ايه المعمودية بالنسبة لإسرائيل؟ إسرائيل كان يعرف انه المعمودية او غسيل المية دي علامة التطهير، دي حاجة مش جديدة على إسرائيل، متعلمينها من خروج 29 الآية 4 لما نيجي نقيم رئيس كهنة يرحد جسده في المرحلة يتغسل علامة التنقية، لما كان الرجل الأبرص يخف من برص، والبرص رمز للخطية، يتطهر من الخطية ازاي؟ شريعة كتيرة كبيرة منها لوين 14-8 يرحد جسده. فلذلك اليهود فاهمين انه غسيل المية دي علامة التطهير، لذلك فيما بعد صار في طقس اليهود انه عشان واحد يدخل في الديانة اليهودية كانوا يعمدوه يحموه في المية علامة التطهير. وبعد كده بقى سمعنا بقى في الأنبياء كتير قوي إن ربنا حيرش عليهم ماء ليطهروا، ففاهمين إن المية دي بتطهر. لذلك ربنا يسوع وبخ نيقوديموس على سبيل المثال، يعني تملي بقول لك ربنا لما يسوع لما يوبخ يبقى كان المفروض إن الشخص يبقى عارف، لكن لو مش عارف ما يوبخوش يفهمه. طب وبخ نيقوديموس ليه؟ لأنه بيقول له تولد من الماء والروح، قال له زي تولد أنا شيخ، قال له راجل عيب أنت معلم في إسرائيل أنت فاهم أنه غسيل مية بيطهر. فالناس فاهمة أن يوحنا بيعمد يعني دي علامة التطهير بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. طب وهي معمودية بقى دي هتغفر الخطية؟ قال لك لا، المعمودية فعل خارجي أنت هتشوفه الشخص بيتغسل بالمية، لكن في فعل داخلي حيتم وهو غفران الخطايا. يتم ازاي؟ نمرة واحد يروح الشخص يقف قدام يوحنا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يعترف على الملء بخطيته، يقف يقر بالخطي انا خاطي عملت جيت وجيت وجيت وجيت، يتعمد علامة التطهير. طيب الغفران بقى هل معمودية يوحنا تغفر؟ لا، دي معمودية يوحنا كانت على رجاء مجيء المسيح. اتغسل يعني معناها بتعترف ان انت خاطي، يعني معناها عندك اشتياقات للتغيير، استنى بقى المسيح هو اللي هيغفر الخطيه. جبنا منين الكلام ده؟ جبناه من سفر الاعمال الاصحاح 19 الايه 3 و4. معلمنا بولس الرسول راح افسس، فكان في واحد اسمه ابولس. ابولس ده كان بيعلم بمعموديه يوحنا فقط. ف بولس في أفسس بقى بيقول إيه؟ إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا، يبقى معمودية يوحنا توبة، أنت بتتعمد من يوحنا معناه بتقول إن أنا غلطان أنا تايب. طب الخطية تتغفر إزاي؟ إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع. يبقى معمودية يوحنا للتوبة، لكن غفران الخطايا على أساس إنه المسيح جاي. لذلك قيل عن يوحنا إنه بيعد الشعب، الناس كلها اعترفت إن إحنا خطاة، إن إحنا تايبين، إن إحنا مستنيين المسيح اللي هيغفر الخطية. ومن هنا بقت رسالة يوحنا يا أحبة، هو بيعد لشعب المسيح بس بيصحح مفهوم المسيح بذهن الشعب. أنتوا فاهمين إن المسيح ملك؟ لا، ملك يعني مملكة أرضية، ده جاي يملك النفوس يملك القلوب. طب لا يمكن يملك على قلوب خطية، فهو هيغفر الخطية عشان يمتلكنا نبقوا في ملكية الله، احنا الخطية بقينا في ملكية إبليس. طب انا بعمدكم بماء للتوبة، طب تتغفر الخطية امتى؟ لما يجي المسيح. فيبقى كان اعداد يوحنا ضمن تصحيح المفهوم عن غرض مجيء المسيح. يربط خدمة يوحنا بالأنبياء عشان يورينا أنه المسيحية لم تولد من فراغ، ميقس فجأة كده جي يسوع، لا ده في إعداد من القديم، ومش إعداد لمجيء المسيح فقط بل إعداد لمجيء السابق له. بصوا الأساس اللي مبنية عليه المسيحية كما هو مكتوب، عشان كده البعض يقول لك إيه لازمة العهد القديم ما احنا كفاية جديد. لا، الجديد ما تخبط قصة في نصها، اعرف أساس القصة، منبع القصة، بداية القصة، غاية القصة، غرض القصة، العقدة بتاعت القصة. شوف العهد القديم كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل اللي بيعمله يوحنا ده بقى بتنبأ عنه إشعياء: صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. ده اللي كتبه إشعياء من 700 سنة قبل مجيء يوحنا. طبعا إشعياء 40 الآية 3 لغاية الآية 5 نفس اللي قالوا متى ومرقس لما اتكلموا عن خدمة يوحنا، إتمام كلام إشعياء كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية. صوت صارخ إيه؟ عارف لما يبقى في موكب الملك فيعدي واحد يمسك كده، يعني زمان يمسك عصاية كبيرة ضخمة ويدب كده في الأرض فإيه كله يفتح السكة، ليه؟ الملك جاي. صوت صارخ بيتقدم أمام الرب يعمل إيه؟ يهيئ للرب شعبا مستعد، يجهز الطريق للموكب الملوكي. صوت صارخ: أعد طريق الرب اصنع سبله مستقيمة. طب هيعد الطريق بإيه؟ توب، خلوا الطريق مستقيم كيما يأتي المسيا إلى قلوبكم. متى ومرقس اكتفوا بأنه يقتبسوا من كلام إشعياء الآيتين دول، لوقا كمل بقية النبوة بتاعت إشعياء عشان يوضح بأكثر وضوح إيه الإعداد اللي بيعده يوحنا. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، تصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة. إيه المقصود بيه؟ عارفين لو احنا عايزين نمهد الطريق، يعني يجي للجماعة بتوع هندسة الطرق كده عايزين نعمل طريق، يبقى لو في حتت واطية لازم نردمها، وفي حتت عالية لازم نكسرها، وفي حتت فيها أجزاء مدببة وأجزاء وعرة وصخور، لا ما الطريق مش هيمشي كده، نمهدها. يعني هو بيدي صورة مادية لإعداد طريق، بس طبعا المعنى كله معنى روحي. نرجع: كل واد يمتلئ، واد يعني أرض منخفضة تتملي. إيه الأرض المنخفضة؟ النفوس المحطمة، النفوس المنكسرة، النفوس المطحونة، صغر النفس، لا مش هيعرف يجي المسيح كده يصل لهذه النفس، فإيه؟ تتملي. دي تمثل النفوس المنسحقة تحت وطأة الخطية. هيجي المسيح يعمل إيه؟ يرفع النفوس ديت. كل جبل وأكمة مرتفعات تنخفض. عايز المسيح يجي قلبك منسحق في الخطية، هو هيرفعك. يقول الضعيف بطل أنا. طب في كبرية وفي عجرفة، لا لا لا، انزل أنزل الأعزاء عن الكراسي، كبرياء الكتب والفضيل. لا يمكن المسيح يصل أو يقبل المسيح في قلوبهم وهم عندهم اعتداد بالذات وكبرياء وعجرفة ورفعين نفسهم فوق الناس، لا تضع النظر إلى المتضعين. وتصير المعوجات مستقيمة. إيه اللي بيجيب الإعوجاج؟ الخطية. لأن سفر الجامعة قال صنع الإنسان مستقيما. طب إيه الإعوجاج ده بقى؟ لا هم اخترعوا لأنفسهم. فالإعوجاج ده الالتوى، الرياء، واحد يبقى ذو لسانين، واحد متلون، لا 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 لا، ما لا لا لا. ما ما المسيح ما يوصلش للنفس دي، لازم تتعدل. والشعاب طرقا سهلة، الشعاب الأرض الموحشة، أرض فيها جزء مدبب جزء منخفض، أرض صخر تعرفش تمشي عليها. النفوس الخشنة، لا لا لا، المسيح هيظبط الحتة دي، هيثقلها، هيشيل الأحرف المدببة بتاعتها تبقى نفس نعمة نفس لينة. الشعاب كل ما يعطل أو يعوق عمل الله، لا هو هيشيل الحاجات دي، يمهد في الكفر طريق. الشعاب الصعوبة بتاعة الناموس تعطل. تخيل انت النهاردة مثلا علشان انت تخلص، نقول لك مطلوب انك تتختن، مطلوب انك تحفظ سبت، مطلوب انك تأكل وما تأكلش، تلبس وما تلبس، يا من الحاجات الصعبة دي. نير نير لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله. لا 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 حيسهل السكة، لأنك إن آمنت بقلبك واعترفت هتخلص. ويبصر لما بقى نملى المنخفض ونخفض المرتفع ونعدل المتعوج ونمهد الصعب، يبصر كل بشر خلاص إلا كل بشر يهود وأمم. يبقى المسيح جاي للكل. أمال كان ليه اختار إسرائيل؟ اختار إسرائيل عشان يتجسد منه، لأنه لا يمكن المسيح يولد في وسط شعب بيعبد أصنام، يولد من أم وثنية، مش مستحيل أم الله. طيب بعد ما تجسد، لا 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 الخلاص هو من اليهود، لكن لإيه؟ تهللوا أيها الأمم مع شعب. يبصر كل بشر، ودي إتمام نبوة أشعياء، أشعياء 40:5، فيعلن مجد الرب فيراه كل بشر معا لأن فم الرب تكلم. فقلت لك متى ومرقس خدوا أول أيتين في أشعياء 40، لا لوقا كمل لغاية الآية 5 كلها بتنطبق على يوحنا. ويبصروا كل بشر خلاص الله. إيه خلاص الله؟ الخلاص المعلن من الله. الله مين؟ الله الآب. إيه الخلاص اللي معلن من الله الآب؟ إنه أرسل ابنه، إنه أرسل ابنه. عشان كده سمعان لما حمل الطفل قال له لأن عيني قد أبصرتا، إيه أنا شفت، شفت أنت شايف طفل، قال لك ما هو ده مخلص، أبصرتا خلاصك. عشان كده رح مترجمها بقى بوضوح أغسطينوس، يبصر كل بشر خلاص الله. يبصروا مين؟ يبصروا المسيح، المسيا ابن الله، هو ده خلاص. يبصر كل بشر خلاص إلا. يبقى الآيات من 1-6 بداية خدمة يوحنا المعمدان. طيب لما بدأ يوحنا يخدم، تعالوا نسمع الوعظ اللي كان بيعظ بيه يوحنا من الآية 7 لغاية الآية 9. يقول في الآية 7 وكان يقول للجموع، يوحنا بعد من الكلمة الله كانت على يوحنا، إتمام لكلام أشعياء اللي حيمهد الطريق، طلع يقولي بقى الوعظ بتاعه التعليم بتاعته. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه. هو كان بيلف حوالين كرة الأرض بس ما كانش بيدخل المدن، لا هم بيخرجوا له. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه، ناس جياله من المدن وملفوفة حواليه، انتوا حلوين انتوا جمال انتوا، لا 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 لا، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. نفس الكلام قاله متى في الإصحاح الثالث، ان هي دي كانت التعليم بتاعة أو الوعظ بتاع يوحنا. هنا أنا عايز أقول يعني أوضح، الناس جاية ليوحنا، يوحنا بيقول لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. فكر يوحنا شايف جموع كتيرة جاية، هو مش فرحان بالعدد. ربنا كشف له إن النفوس دي نفوس مرائية، نفوس مجرد جاية كده منظر. إحنا بقالنا كتير ما سمعناش إن في نبي أهو جالنا نبي فطلعين. قال لهم لا ما مش ده اللي يهمني، يهمني التغير الحقيقي اللي في قلوبكم. يا أولاد الأفاعي، أنتوا جايين تمثلوا عليا، أنتوا جايين منظر ممارسة من الخارج، في تغيير جوه. مش اللي حيخلي المسيا يجي بمعنى، مش اللي حيمتعكم، مش اللي حيفتكم من مجيء المسيا. هو جاي بس أنتوا جهزوا له السكة في قلوبكم. فيوحنا بيصرخ في البرية، بيصرخ في القلوب ايه؟ عشان تتمتع بالخلاص، لكن بالمراءة وبالشكل الخارجي لا لا لا، اولاد افاعي. يبقى يوحنا مش مهتم بالعدد لكن مهتم بالتغيير الداخلي بالنسبة للناس. انتوا طالعين مجرد انك تمارسوا، تقف كده قدام يوحنا انا خاطئ انا واحد شيء يروح متغطس لا، تغيير حقيقي يبقى في نفوسكم. قوة التوبيخ بتاعت يوحنا كانت راجع لحاجتين، يعني كلام شديد يا أولاد الأفاعي. أولا اللي سند الكلام الشديد بتاع يوحنا هي العيشة اللي عاشها يوحنا، عايش في البرية، اليوم زوره لإسرائيل، بيرتدي منطقة من وبر الإبل على حقويه، بياخد جراد وعسل بري. فالعيشة التقشفية اللي عاشها يوحنا كانت بتسند كلامه، فلذلك واقف يوبخ يا أولاد الأفاعي. نمرتين بالنسبة للناس، لأن الناس نايمة. الناس بعد إعداد الله من موسى لغاية المسيا، كل اللي فهموه من الناموس أو كل اللي خدوه من الناموس أو كل اللي بيمارسوه من الناموس كانت ممارسات، فلهم فوقه. ربنا مش مد الناموس علشان نمارس ممارسات شكلية. فالناس اللي نايمة ديت، انت لما تكلم واحد صاحي مش محتاج تعلي صوتك، لكن لما بتصحي واحد نايم تصرخ يا أولاد الأفاعي فوقه. لغاية امتى هتاخدوا الناموس مجرد ممارسات، تاخدوا العبادة مجرد شكليات؟ العبادة تغير حقيقي في النفس. هيكلم دلوقتي لازم يكون ليها ثمار توبة. أيضا يا أولاد الأفاعي، يوحنا استوحى التشبيهات بتاعته من البيئة. هو عايش في البرية، فشاف في البرية الحية تبقى في الجحر بتاعها، في نار تيجي تولع جنب الجحر تروح يطلع هربانة. بينهم كده كان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. إيه بقى الغضب الآتي دوت؟ شرحها القديس كيرلس الكبير، إنه المسيح جاي. هيعمل إيه المسيح؟ أنتوا عايشين مرائين، عايشين في تمثيل، عايشين في ممارسات خارجية، هيوبخكم. هو ده الغضب الآتي، هي دي الدينونة اللي جاية عليكم أيها الكتبة والفارسيون المراؤون، هو ده الغضب الآتي. فيوحنا بعينين النبوة شايف، قال لهم انتوا فاكرين هو ده اللي هينجيكم من الدينونة الآتية، من غضب المسيح، من تكيت المسيح ليكم؟ لا، التوبة هي اللي هتنجيكم. من أراكم أن تهربوا، بلاش مظهرية. أو ده كان إعداد يوحنا للشعب، مش الممارسة هي اللي ترضى الله. طب إيه اللي مطلوب؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. لازم سلوك يتطابق مع الكلام، لازم تغير في الداخل ينتج عنه سلوك، لكن مش الداخل فاسد واحنا بنكتفي بالمنظر البراني. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. نفس التعليم اللي قاله معلمنا بولس الرسول لما كان واقف قدام إغرباس الملك بيكلم على قبول الله للأمم في أعمال 26-20. ربنا بيدعو الأمم بيقول لهم إيه؟ يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا طليق بالتوبة. يبقى التوبة مش مجرد كلام، التوبة مش مجرد مشاعر ندم، كويس، بس مش هي دي بس التوبة. التوبة لازم يبقى فيه أعمال تظهر ان في توبة في القلب. خداع اليهودي لنفسه كان ايه؟ اليهودي كان يستند ان انا ابن ابراهيم، ودي لوحديها كفيلة انها تخلص الانسان، لدرجة انه الرابين اليهود كان يعلموا كده ان ابراهيم هيقف على الجحيم وكل اللي مختون في لحمه غرلته يدخل الفردوس. بص دي بقى يعني قناعة اليهود والإرث بتاعهم ان احنا اولاد ابراهيم، ده كفاية انا ابن ابراهيم خلاص، مش مطلوب مني حاجة اكثر من كده. فبيقول لهم لا، ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم وابا. انت القناعة اللي بينك وبين نفسك اللي مطمناك ان انا وارث للملكوت انا ابن ابراهيم، قال لهم لا، تعوش على نفسكم. لو انتوا ولاد ابراهيم زي ما قال لهم ربنا يسوع في يوحنا 8 كنتوا بتعملون اعمال ابراهيم. القضية مش قضية مجرد انتساب لابراهيم بالجسد، لكن انك ابن ابراهيم يبقى تعمل اعمال ابراهيم. ليه؟ لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. هنا يوحنا بوعي روحي بيذكرهم بكلام اشعياء. أشعياء 51 يقول إيه؟ ربنا بيكلم إسرائيل، انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقر الجب التي منها حفرتم. الصخرة والكوب. انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم. فكأن إبراهيم ده صخرة وربنا خرج منه أولاده المنتسبين لإبراهيم، لأني دعوت وهو واحد وبركته وأكثرت. هو كان إبراهيم واحد، أنا اللي خرجت من الصخرة دي من الجوب داود الجمعة دي كلها. فزي ما أنا خرجت من إبراهيم أنا قادر أخرج غيركم برضو. يبقى هنا الله قدر أن يقيم من هذه الحجارة على رأي ما قال أوريجانوس، مش ربنا يخلق من الحجارة بناء مين اللي قلوبهم زي الحجر اللي هم الأمم. أنا قادر أن أنا أقيم منهم أولاد لإبراهيم زي ما عملت معكم. يبقى هنا القديس يوحنا بيضحض الاعتقاد الكاذب أو اليقين الكاذب اللي داخل نفوس اليهود، إيه؟ إن يكفي إن إحنا شعب نسل إبراهيم. قال لهم لا، أولاد إبراهيم تعملوا أعمال إبراهيم. أنتوا جايين تتعمدوا بتقولوا إن أنتوا تايبين، يبقى تعملوا سمار طريق بالتوب، مش تقولوا بس إحنا خلاص إحنا أولاد إبراهيم إحنا ضمننا إن إحنا سنخلص. عشان كده أرجع تاني بقى قال لهم يا أولاد الإيه؟ الأفعى مكر. الأفعى ديت مكر، الأفعى دي مرتبطة بالتراب، أنتم مرتبطين بالتراب وبالخطية وبتفتخروا إن إحنا أولاد إبراهيم. الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. لذلك بقى يختم في تعليمه بالإنذار، يبقى أنتوا طالعين أنا مش منشغل بالعدد، الموضوع مش موضوع مظهر، الموضوع موضوع يبقى فيه تغيير حقيقي. إيه تغيير حقيقي؟ أنتوا تايبين تعملوا أعمال طريق بالتوبة. لا احنا اولاد ابراهيم احنا مخلصين، لا انتوا اولاد ابراهيم ربنا قادر نجيب من هذه الحجاره اولاد ابراهيم. طب احنا هيعمل فينا ايه؟ والان قد وضعت الفاس على اصل الشجر. كل بني ادم اللي الفاس محطوط عليه هيجيب ثمر هيتساب، مش هيجيب ثمر هيتقطع. والان قد وضعت الفاس على اصل الشجر، كل البشر كل من هو غير مثمر هيعمل ايه؟ فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في المقادير. الشجرة دي بتعطل الأرض. فاكرين المثل اللي قاله ربنا سبحانه كله 13 على ما أذكر؟ كان الإنسان شجر التين في كرم، يجي يطلب ثمر لاجد، قال له لماذا تبطل الأرض؟ الشجرة دي معطلة اقطع. فما تفتخروش ان انتوا أولاد إبراهيم ما لم تعملوا أعمال إبراهيم، ما تفتخروش ان انتوا جايين تتعمدوا مني ما لم تتوبوا توبة حقيقية. طب ايه العلامة؟ تجيبوا ثمر. طب ما جبتوا الثمر هتتقطعوا. يبقى نقدر نقول انه خلاصة وعظ يوحنا ان يوحنا اقنع الناس ان المعمودية هي السبيل الوحيد للنجاة من الغضب الآتي من دينونة ربنا. طب كانت النتيجة انه جه كتير ليوحنا عشان يعتمد، قال لهم لا، القضية مش قضية ممارس، القضية قضية ان يكون فيه تغير حقيقي. ما فيش تغير الفاس هتقطع. هنا ممكن يجي اعتراض في ذهن الرجل اليهودي، ازاي نتقطع؟ ده ربنا مدي وعد لابراهيم ان نسلك هيكون زي نجوم السماء. وعد ربنا قائم، بس لو انتوا ما جبتوش ثمر هتتقطعوا. وهيبقى نسل ابراهيم دول منين؟ من الحجاره، من الامم. هو بص، ما هو ربنا قال لإبراهيم أنت نسلك هيبقى كتير، فإحنا أولاد إبراهيم ما حدش هيجي جنبنا، ده وعد ربنا. قال لهم لا، أنتوا هتتقطعوا هيجي بدالكم. زي ما أخرجكم من إبراهيم يخرج الأمم من إبراهيم، ويصيروا الأمم اللي بيعملوا أعمال إبراهيم هم أولاد إبراهيم الحقيقيين. يبقى ملخص الكلام من الآية 1 لغاية الآية 6 بداية خدمة يوحنا، من الآية 7 لغاية الآية 9 وعظ يوحنا، كلام ألهب القلوب، حرك القلوب، خوف الناس، ده الوعظ العام بتاع يوحنا. فبدت الناس تروح ليوحنا بقى في انفراد تسأل إيه اللي مطلوب مننا. وهنا تيجي بقى إيه الخدمة الفردية بتاعة يوحنا اللي هي واخدة من الآية 10 لغاية الآية 14. يقول في الآية 10 وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل. جميل قوي كلام يوحنا، أثر في القلب. وعلامة التأثر، علامة أن الضمير اتحرك، كلام الشديد اللي قاله يوحنا أولاد أفاعي وفاس وحكيم من الحجارة أولاد، فخافوا قلبهم اتحرك. علامة إن القلب اتحرك، طب قول لي أعمل إيه؟ فاكرين لما بطرس وعظ يوم 50 نخصوا في قلوبهم، القلب اتحرك، الكلام هزهم. ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ طب قولوا لنا نعمل إيه؟ يبقى اللي قلبه اتحرك بيجي يقول لك قول لنا نعمل إيه، مش اثبت لينا وبين لنا وفهمنا وبرهن لنا لا لا لا، ده جدال فكري. طب اللي يحرك او اللي يمهد الطريق للمسيح توبة، ماذا نفعل؟ طب احنا وحشين، طب احنا وين تحت دينونة، طب احنا علينا غضب ربنا، طب احنا ملناش خلاص، طب احنا بنعمل ممارسات لكن مش شعرين بسلام مع الله، مش شعرين ان ضميرنا لازال مثقل. انا عملت الممارسات اللي بتطلب مني، مش مرتاح، مش متعزي، مش شعر بسلام مع الله. طب ايه، ما انا عملت اللي مطلوب، طب قولوا لنا بقى انتوا نعمل ايه. ادي القلب الممهد لمجيء المسيح، مش اثبت لي وبرهان لي واقنعني ورد لي وجاوب لي. وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل. يبقى ليجي تعرف جديته من عدم جديته ايه، ماذا نفعل. ثلاث فئات راحت ليوحنا: جموع الناس والعشرين والجنود. يوحنا كطبيب بيصف لكل فئة العلاج المناسب ليها، وهنا دي بقى يعني الخدمة الفردية. هو خدم خدمة عامة، حرك القلوب، رجفهم. طب كل واحد بقى رايح بقى في قاعدة خاصة مع حنا، طب قول لي نعمل ايه. وهنا تورينا بقى ان خدمة يوحنا مزجت ما بين الشدة وما بين اللطف. قال كلام شديد: اولاد افاعي، فاس ونار وغضب ودينونة آتية. ليه؟ عشان يفوق. طب قلبهم اتحرك، كلام شدة؟ لا لا لا، يجي بقى كلام الايه، كلام اللطف. خلصوا البعض بالخوف، في البعض ما يخلص إلا إنك تتخليه يرتجف من جواه. أنت وقعت تحت غضب ربنا، أنت مدان أمام الله، أنت كانت قدامك فرصة وأنت اللي رفضتها، أنت قلبك اتحرك، أنت الكلام أثر فيك لكنك لم تستجب، خلاص ابتدي خاف. طب نعمل إيه؟ هنا تيجي بقى اللين بتاع إيه؟ بتاع يوحنا. لذلك حلو التنوع دوت. يوحنا فاس وضعت على أصل الشجر، ربنا يسوع فتيلة مدخنة لا يطفئ، محتاجين الاثنين، هو ذا لطف الله وهو ذا صرامته. فأجاب وقال لهم: الجموع دول جموع الناس، من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. الثوب ده اللي بيغطي اللحم، يعني الملابس الداخلية. معاك اتنين، ادي العريان، مهما كنت فقير لا في افقر منك. انت معاك ثوبين، في واحد معهوش ولا ثوب ادي له ثوب، معاك اكل يكفي ادي اللي معهوش خالص. اجاب وقال له: من له ثوبان فليعطي من ليس له. اوريجانوس فسر تفسير رمزه، ما احنا عارفين يعني منهج اوريجانوس، قال لك من له ثوبان يعني لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لا سيب السيد الأول بتاعك عشان تبقى عبد لله. شبهها أيضا أو فسرها كتفسير رمزي تاني: من له ثوبان يعني اخلع عنك الإنسان العتيق وخليك لابس الجديد فقط، ما ينفعش الاثنين مع بعض، ما ينفعش عتيق وجديد، شوية كده وشوية كده، لا اخلع. قد خلعتم الإنسان العتيق ولابستم الجديد الذي يتجدد على صورة خالقه. دي الفئة الأولى. الفئة الثانية: جاء عشرون أيضا ليعتمدوا فقالوا له، يوم يعترفوا إحنا خطاط، طيب قول لنا نعمل إيه. يا معلم، يا رابي، إحنا أتباعك، إحنا تلامذتك، قول لنا وإحنا هنعمل، ماذا نفعل. ما لهمش أنتوا وحشين، أنتوا عبر، أنتوا عارفين العشرين دول مين؟ دول ناس من اليهود بيشتغلوا لحساب الرومان، الرومان بيطالبين ضريبة من الناس، فدول تحت حمى السلطة الرومانية ياخدوا ضرائب من الناس، فكانوا منبوذين لكذا سبب. نمر واحد، انتوا بتشتغلوا مع المستعمر، نمرة اثنين، انتوا بتتعاملوا في العملة الرومانية النجسة لكن مش بالشاكل المقدس. نمرة ثلاثة، انتوا ناس ظلمة، لو مطلوبة ضريبة قد كده من شخص انتوا بتضعفوها وتحت حماية الرومان توردوا اللي طلبها الحكومة والباقي تحطوه في جيبكم، ففيها منبوذة من الناس. إذا بيوحنا بيقبلهم، وهدا التلميذ اللي بيعد الطريق. طيب قال لهم ايه، امشوا برا، بطلوا تشتغلوا الشغلانة بتاعتكم. لا 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 لا، بص الجمال، المشكلة مش في الشغلانة، المشكلة في القلب اللي بيأدي العمل. فقال له لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم، ما تستغلوش حماية الرومان عشان تاخدوا زيادة عن حقكم. يبقى خليكم إيه، خليكم في عدل، مطلوب 4 قروش وبأربع قروش، خليك عادل في العمل بتاعك، ما تسيب شغلك أين كانت الوظيفة تبقاش، بس خليك عادل، ما تستغلش السلطة اللي معطاة ليك إنك تظلم، إنك تدوس على الغير، خلي فيه رحمة، بلاش محبة المال، ما تستغلش السلطة اللي انت فيها علشان تكوش على المال، احذر. فقال لهم لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. طب الفئة الثالثة الآية 14، وسأله جنديون أيضا قائلين، جندون يعني جنود، طبعا مش جنود رومان، جنود يهود. طب جنود يهود إيه؟ البعض منهم متجند في جيش هيرودس أنتيباس لأنه كان داخل حرب مع العرب، البعض منهم جنود تحت رئاسة رؤساء الكهنة اللي ما بيحمل الهيكل، اللي قال لهم بيلاطس عندكم حراس، دول حراس تبعهم، لأنه لما حصلت مشكلة ولقوا الحجر متدحرج ما راحوش لبيلاطس، راحوا رؤساء الكهنة، دول جنود تبع الهيكل من اليهود بس واخدين سلطة من الرومان، جنود أو جنود متجندين في الجيش الروماني بيحاربوا تحت لواء الدولة الرومانية. وسأله جنديون أيضا قائلين وماذا نفعل نحن؟ عادة العسكريين ما بيملوش للتدين عادة، يعني ليه؟ لأنه المركز بتاعه مديله إحساس بالسهو بالسلطة، فنادرا يعني، ويمكن أمور تخص بقى يعني استغلال المنصب بتاعه أيا كان، يعني نادرا ما تلاقي فيه، مش ما فيش الناس العسكريين دول تلاقي من منهم يحيى في حياة تقوى. طبعا وعندنا كارنيليوس في أعمال 10 قائد المائة، كان راجل تقي، مش موضوعنا دلوقتي. وسأله جنديون أيضا قائلين وماذا نفعل نحن؟ فقال له أي نسيب الوظيفة بتاعتنا؟ لا لا، ما بنقولكش سيب الوظيفة، لا تظلموا أحدا، تظلمش، أنت ليك سلطة، صاحب مركز، ليك جندي تحت يدك، ما تظلمش، ولا تشو بأحد، ما تهددش حد إن أنا حأذيك، إن أنا هروح أتبلى عليك ظلم بحكم إن أنا ليا سلطة وأستغلها لصحكك أو لابتزازك المادي، لا 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 تشو بأحد، واكتفوا بعلائفكم، خد أجرك مش أكتر من كده. في الحقيقة يعني ال- 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 النهضة اللي عملها يوحنا طبعا تفوق كل نهضات العهد القديم، ان ده نبي اعظم من نبي، يعني محدش عمل اللي عمل يوحنا. هي كل الشعب المسيح، لكن العجيب انه لما بصيت لنهضة، يعني انجاز اقول يعني، او اعداد يوحنا ده للشعب مقارنة بالعهد القديم، كانت تملي نهضات العهد القديم مرتبطة بالرجوع لأعمال الناموس. أي نهضة؟ نحفظ سبت، نتختن، نعمل أعمال الناموس، 613 وصية في الناموس. هنا يوحنا ما جابش سيرة أعمال الناموس خالص، يعني الناس اللي جاية دي لا سألهم أنتم مختنين ولا مش مختنين، أنتم بتحفظوا سبت ولا ما بتحفظوش، أنتم ما ده في الشريعة يا يوحنا. عمل يوحنا جاب جوهر الشريعة، أريد رحمة لا ذبيحة. بص بص بقى، هدي فكرة الله، انتوا خدتوا الموضوع كله شوية ممارسات، والنهضة نعمل لا ممارسات اللي بتتكلم عليها ديت، انا عايز الجوهر. جوهر الناموس الرحمة والعدل والقناعة وعدم الضر. رحمة معاك ثوبين ادي اللي معهوش، عدل خد الضريبة على قدها، مفيش ظلم، ما تستغلش منصبك انك تضحك الاخرين وتاشي بيهم وتستغل ضعفهم. ادي جوهر الايه، ادي جوهر الناموس. هنا بقى هيجي سؤال اللي مجاله واحد من الكتبة واحد اللي مجاله واحد من الفريسيين اللي مجاله واحد من الكهنة، ده نبي، ده نبي. طب فين دول؟ دول بقى هنسمع ربنا يسوع في لوقا 7 رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، إنه عملوا إيه؟ غير معتمدين منه. أنا أروح أقف قدام يوحنا وأقول له عملت وسويت، قول لي أعمل إيه؟ ده أنا كاتب في شريعة الله، ده أنا فريسي بنفذها بعدد عيدان النعناع، إيه اللي ناقصني؟ برروا أنفسهم، إحنا أبرار، ده يتعمدوا الخطاط. رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. مشورة ربنا من جهة نفسك إيه؟ أنت عندك معرفة لكن ما بتسلكش باللي أنت عارفه، أنت بتمارس ممارسات حرفية لكن ما فيش أعمال تليق بالتوبة، أنت بتنهب بيت الأرامل وبتطيل الصلاة. لا، ربنا مش عايز كده. روح ليوحنا، إيه اللي مطلوب؟ مطلوب سمار، وإلا في غضب آتي حيقطع. يبقى العدد 1-6 بداية خدمة يوحنا، الصوت الصارخ استنادا لقول أشعياء، العدد 7-9 وعظ يوحنا يا أولاد الأفاعي في فاس في غضب آتي، ما تتكلوش إن إحنا أولاد إبراهيم، اعملوا أثمار. طيب نعمل إيه؟ جت الخدمة الفردية من 10-13، ثلاث فئات راح تسأل يوحنا. يجي الجزء الأخير بقى في خدمة يوحنا المعمدان وهو امتحان الخدمة. اختم بجزء ده من الآية 15-18، يقول في الآية 15 وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. الشعب بقاله 400 سنة ما عندناش أنبياء من أيام ملاخي، أو 430 بالتحديد. ظهر يوحنا فالناس ما يكونش هو، يفكرون في قلوبهم ما يكونش هو المسيح. كان الشعب ينتظر، احنا منتظرين مجيء المسيح، طب جه يوحنا مستنين، يمكن يوحنا يقول لنا انا هو المسيح. اذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. هنا قدام يوحنا حاجه من الاثنين، ما لهمش تالت، يا اما تاخدوا النشوة ويركب الموجة ويتغر جموع كلها بتصالي والعينين عليا والناس متشوقة للمسيا والناس بتعتقد ان ممكن اكون انا المسيا، يلا يركب الموجة، انا ادي الفخ اللي كان منصوب ليوحنا. يا اما يعلن حقيقة الامر انه لست انا المسيا، وهنا بقى تبان عظمة يوحنا المعمدان صديق العريس فعلا، العروسة في ايده، لكن لا ده مش عروستي. ليه بقول لكم الكلام دوت؟ لانه لما نمشي مع الاناجيل الاربعة عشان اوريكم عظمة شخص يوحنا ومدى تأثيره مش بس في فترة خدمة المسيح، لكن بعد صلب المسيح وقيامته والكرازة ظل يوحنا له مكانة وله اتباع. بصوا من الأناجيل في فترة خدمة ربنا يسوع، إنجيل القديس لوقا الإصحاح 5-33، راحوا مرة يسألوا المسيح لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون. يبقى معروف إن يوحنا له تلاميذ وهو المسيح بدأ الخدمة، والناس دي معروفة إن ليها قواعد في الصوم وفي النسك وفي العبادة، له أتباع. يوحنا 3:25 يقول لك حصلت مباحثات بين تلاميذ يوحنا واليهود من جهة التطهير، جماعة عليهم كيان واليهود جايين يجادلوهم وهم بيجادلوا اليهود من جهة أمر التطهير. بص تأثير يوحنا لقى 11 الآية الأولى، الرسل نفسهم مرة شافوا ربنا يسوع بيصلي فقالوا له إيه؟ يا رب علمنا أن نصلي إيه؟ كما علم يوحنا تلاميذ. تصور حتى الرسل شايفين تلامذة يوحنا وشايفين لهم منهج في الصلاة ومنهج في التطهير ومنهج في العبادة، فرحين يقول ربنا يسوع علمنا زي ما يوحنا معلم دول. بص تأثير يوحنا وزي له أتباعه لغاية ما داخل السجن في لوقا 7:18، تلاميذ رايحين يزوروا في السجن فقال لهم روحوا للمسيح، عايز يوديهم للمسيح لسه مربوطين بيه وهو جوه السجن، قولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر. مرقس 6:29، بعد قطع راس يوحنا أو خلاص يوحنا مات أهوت لسه له تلامذة، جاءوا تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر. تقولي طيب ده هو في حياة المسيح وبعد ما مات انفضت؟ لا، حتى بعد ما مات يوحنا وبعد ما المسيح صعد وبعد ما الرسل بدوا يكرزوا، بص عمل 18:25، واحد اسمه أبولس راح أفسس يقول عنه الكتاب عارفا معمودية يوحنا فقط من أتباع يوحنا وبيعمد معمودية يوحنا. أكيلا وبريسكيلا خدوه في البيت عرفها طريق الرب بأكثر تدقيق. راح بولس أفسس قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فبماذا اعتمدتم؟ قالوا لهم معبودية يوحنا. قال لهم لا، يوحنا عمد بماء قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده. كل ده يوريك قد إيه كان يوحنا شخص عظيم مؤثر له أتباع حتى بعد ما قطعت راسه وحتى بعد ما بدأ الإيمان المسيحي ينتشر. جايين يسألوه طيب إيه موقف يوحنا؟ لا 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 لا، وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، قدم يوحنا 3 براهين في إنجيل لوقا في الجزء اللي احنا فيه دوت، إنه المسيح أعظم، المسيح أعظم بما لا يقارن. البرهان الأول الآية 16، أجاب يوحنا الجمع قائلا أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني لأني لست أهلا أن أحل سيور حذاء. هو بضعف قدام الملائكة ورؤساء الملائكة تسبحه، مين من البشر يستحق أن يقترب تبتقرنوني به؟ ده هو مسبح من الملائكة، ده أنا ما أقدرش أتقدم أقف جنبه أحل سيور حذائه. البرهان الأول. البرهان الثاني على عظم شخص المسيح مقارنة بيوحنا من لسان يوحنا نفسه، أنا أعمدكم بماء، ده منظر خارجي، مظهر من الخارج، شكل خارجي، لكن التأثير الداخلي لا لسه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. أنا مية بتغسل، لكن اللي هتحرق الخطية إيه؟ هو. يبقى أنا مجرد المظهر، أنا مجرد الشكل الخارجي، لكن هو اللي هيعمل الفعل الداخلي بمقدار ما فارق ما بين المية والنار. المية تغسل لكن النار تنقي، تحرق الشوائب. وهنا برضو يعني بين قوسين ضمن الروح القدس روح الله، من سيعطي الروح القدس؟ مين يقدر يعطي روح الله إلا الله نفسه؟ فهي ضمن إشارة اللاهوت. ده البرهان الثاني. البرهان الثالث، الذي رفشه في يده. الرفش دي ايه؟ حتة خشبة كبيرة تنتهي بشوكة زي شوكة الأكل كده، يعملوا بيها ايه؟ ينقي بيضره. البيضر المكان اللي تتجمع فيه سنابل الحمض، عشان نفهم الحكاية دي، في حصاد الحمض القمح يجمعوا السنابل يحطوها في بيضر، البيضر ده بيبقى سقف ملوش حيطان، يجمعوا فيه السنابل، يدخل النورج يدرس يدوس فيفرك السنابل، فبقت السنابل مختلطة بالتبن القش. يجي بقى الرفش بقى اللي هو المذراة الشوكة، يدخل في وسط اللي داسته النوارج ده ويرفع لفوق فيروح الهواء مطير القش والتبن ينزل، يرفع الهواء يطير القش والتبن ينزل. الذي رفشه في يده وسينقي بيضره، هو اللي حيفصل وهو اللي حينقي. ويجمع القمح إلى مخزنه، هياخد القمح لوحده أما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. ده بيعمل إيه ده الديان اللي فصل وكون وكافئ وعاقب، وإيه ده البيضر بتاعه وده المخزن بتاعه. ده مين ده؟ ده الله الديان. أنتوا بتقارنوني أنا بيه؟ يبقى يوحنا أكد سمو شخص المسيح، هو المسيح مش أنا، أنا مجرد خادم له، أنا مجرد صوت صارخ بعد الطريق، أنا مجرد بغسل لكن هو اللي حيحرق الخطية. أنا معموديتي مجرد شكل من الخارج إعلان التوبة، لكن هو اللي في إيده الغفران، هو الديان، هو صاحب البيضر والمخزن مخزنه. بتقارنوني بفين؟ آخر آية، الآية 18، وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشره. بأشياء أخر كثيرة، لذيذ الخادم اللي عنده وسائل متنوعة، أشياء كثيرة يقدم بها كلمة الله. عشان كده يعني يقول سفر النشيد عن العروس، نفس البشاية المرتبطة بالمسيح، تحت لسانك عسل ولبن. اللسان ده الكلام، العسل ده الطعام الناضج، اللبن ده الطعام للمبتدئين. فيقدر يقدم كلمة الله بأشكال مختلفة، بطريقة تناسب دول وطريقة تناسب دول، مش طريقة واحدة، مش أسلوب واحد، مش منهج واحد، يقدم بكلمة الله. نموذج للخادم. وبأشياء أخر كثيرة كان يعز الشعب ويبشره. احنا شفنا ان هنا هو بيعز بأولاد الأفاعي وفاس، والله قادر يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. لا، لما نقرأ باب بيت الأناجيل، لا ده علم بأشياء كثير نمرة واحد. علم بإيه؟ أنا بعمد ليه؟ قال لهم في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، لذلك ليظهر لإسرائيل أنا جئت أعمد بالماء. علم إن هو سبب مجيئه يعلن من هو المسيح. علم إن أنا صديق العريس والعروسة مش بتاعتي. علم إن هو ده حمل الله اللي هيرفع قضية العالم. وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب، الوعظ يعني يحرك المشاعر للتوبة، يخلي الضمير يتبكت، يخلي النفس تصرخ ماذا ينبغي أن نفعل لكي نخلص. ويبشرهم، يعزي، يفرح، يدي بشرة، يدي رجاء. أنا عايز أرجع أخد درسين، إحنا كده خلاص هنقف عند الآية 18، بس عايز أخد درس من الآية 15 والآية 16. الآية 15 يقول إيه؟ وإذ كان الشعب ينتظر والجموع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. في تعليق لطيف قوي قالته للعلامة أوريجانوس، قال لك الناس فرحت بيوحنا وعندهم حق، بس من محبتهم ليوحنا غالوا في محبتهم. غالوا إزاي؟ إنه ظنوا المسيح، أنتوا بتحبوه، هو يستحق أن يحب، لكن انتوا يعني ايه عليتوا الـ 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 الامر قوي زياده عن اللزوم. وراح مقارنها ببولس، قال لك بولس نفسه كان خايف من الحته ديت، لئلا يظن احد فيا او من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني. كورنثوس الثانيه 12، يعني بولس بيقول انا خايف انكم تحطوني في مكانه اكبر مما استحق. انتوا بتحبوا يوحنا، عندك حق يوحنا يتحب، بس انتوا يعني زودتوها شويه. طيب يقول اوريجانوس، انا نفسي اتالم لان ذات الامر في الكنيسه، إيه الأمر اللي في الكنيسة؟ قال أوريجانوس أن في ناس بتحبني وبتمتدحني أكثر مما أستحق، يعني سودوها شوي، وفي المقابل في ناس تانية بتنسب لي أمور كاذبة. طبعا كان بالنسبة لأوريجانوس كانوا بينسبوا تعليم خطأ ويقولوا أن أوريجانوس علي، أو يقولوا أنا ما قلتش الكلام ده. يبقى في ناس بتغالي في المحبة، وفي ناس بتغالي في أنها بتنسب لي كلام مش حقيقي. هل مطلوب دوت ولا مطلوب دوت؟ مطلوب الاعتدال، لا تكن بارا بزيادة. يعني كلمة معبرة جدا في الحقيقة، يعني وخصوصا احنا كشرقيين يعني ايه بنبالغ قوي، يعني في المحبة نبالغ قوي، ويعني برضو ايه يعني في السكة التانية برضو يعني ايه خليك معتدل، خليك معتدل. طيب الآية 16 بقى هاخد برضو منها درس ونختم. يقول الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. كل واحد كان بيروح يتعمد من يوحنا كان يخلع حذاء وينزل يتعمد. الوحيد اللي نزل بالحذاء هو ربنا يسوع. معناها ايه؟ انه كل واحد عنده حاجة لازم يخلعها، اللي هي خطية، لازم تخلع دي، لازم تقلع دي. الوحيد اللي ما عندوش حاجة تتخلع هو ربنا يسوع، لان الوحيد اللي ما عندوش حذاء. أوريجانو زودها بقى يعني في انه ايه الحذاء من جلد الحيوان، يعني حيوان ميت، يعني اعمال ميتة. اوكي اوكي، يعني في النهاية كل واحد نزل يتعمد في حاجة لازم يرميها، الا المسيح قدوس ما عندوش حاجة تترميها. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني، القديس أمبروسيوس يعلق على نزول المسيح بالحذاء. يقولك يوحنا ما حلش سيور حذائه ليه؟ لان لا يمكن ان المسيح يقبل ان يحل الحذاء. ايه يحل الحذاء دي؟ دي شريعة عند اسرائيل في سفر التثنية الاصحاح 25، ان لما يكون في انسان عليه دين او انسان مات من غير ما يخلف ولاد او ولي دم، فيجي اقرب واحد للشخص دوت يا يدفع الدين يا يتجوز الست عشان يخلف منها. طيب ده اسمه الولي. طب افرض رفض انه يقوم بدور الولي زي ما في سفر رعوس، الولي الاول قال لا انا ارفض. طب يعمل ايه؟ يخلع نعل رجليه. معناها ايه؟ معناها انه بيتعهد ان انا مش هعبت برجلي في البيت ده تاني، خلاص انا اتقطعت صلاتي بيهم. طب المسيح هو الولي بتاعنا، هل يخلع نعل رجليه ولا انا ماليش دعوة انا سايب القضية؟ لا، فما حدش يقدر يخلع له نعل رجليه، لان هو الولي اللي متمسك بحق الولاية. في دين انا هدفعه، في عروسة انا هرتبط بيها، في ولي للدم انا هنتقم منه واثر. فقال أمبروسيوس لا، ما يوحنا ما يقدرش يخلع له سيور الحذاء. تعليق القديس كيرلس برضو على دي كان لطيف خالص. قال لك حذاء يعني رجلين يعني تجسد، يبقى دي اشارة للتجسد. وفي الوقت نفسه هو بيعطي روح الله، لانه ده اللي هيعمد بروح القدس، ده اللي هيدي الروح القدس. يبقى هو انسان، ادي الحذاء تجسد، وهو الله فحمل طبيعة واحدة من طبيعتين. ده كلام البابا كيرلس عمود الدين، واستشهد بكلمة القديس يوحنا يأتي بعدي رجل قدامي، انا حاجي وهو حيجي بعدي، لكنه كان قبلي. هو حيجي بعدي من جهة نسوته، أصغر من المسيح 6 أشهر في الولادة بالجسد، لكن في الوقت نفسه هو إيه؟ قبلي، قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. ده كلام البابا كيرلس. كلام القديس أرغوريوس الكبير، قال محدش يقدر يحل سيور حذائه، برضو إنه الحذاء ده رمز للتجسد، قال يعني محدش يقدر يكشف أسرار التجسد، سيظهر لسر إزاي الله يتحد بجسد. إزاي غير المنظور يصير منظور، غير المحدود يصير محدود في الجسد؟ سر عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد. ده كلام إغريغوريوس الكبير. أيضا بيت الآية 16، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. إيه الروح القدس؟ إنه الروح القدس لما حل على التلامذة حل على شكل نار. هنتكلم فيها يمكن المرجع بنعمة المسيح في معمودية المسيح. الروح محلش على المسيح شكل نار، لكن حل على شكل حمامة. حل ليه على شكل نار؟ لأن النار دي بتاكل الخطية. طب هو قدوس، هنتكلم عنها في المعمودية، لكن الروح القدس ده الروح القدس اللي حل على شكل ألسنة نار على التلامذة. عن هذا الروح، الروح القدس، قال ربنا يسوع في لوقا 12، جئت لألقي نارا على الأرض. إيه النار اللي أنا قلت لك على الأرض؟ ما الروح القدس. فماذا أريد لو اضطرمت شهوة قلب المسيح؟ إن النار دي تشتعل وإن النفوس تمتلئ وتلتهب بالروح. طيب هو ده يوحنا المعمدان السابق، الصوت اللي بيعد الطريق. سؤال، كيف انتهت خدمة يوحنا وإلى ما تدل النهاية؟ نهاية خدمة يوحنا جرى له إيه؟ طبعا احنا عارفين انه رفضوا وقطعوا راسه، يبقى دي ضمنا إزانا برفض المسيح. دي واحدة. الواحدة التانية هنشوف بقى المرة الجاية، قصد القديس لوقا انه ينهي قصة يوحنا بن يوحنا في السجن عشان يبتدي قصة المسيح في معموديته. ده بنعمة ربنا يعني، هنشوف المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.